التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن رواء حيدر في جولة إخبارية للشؤون العراقية من استوديو الأخبار.
طاب مساءكم مجددا مستمعي الكرام في نشرة الأنباء الأخيرة لهذا اليوم. جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المالكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أجرى مكالمة هاتفية مع المالكي جدد فيها دعمه لحكومته ودعا إلى وحدة العراق. البيان أكد أن رئيس الوزراء سيستمر في دعوة الجميع إلى الحوار وتفعيل المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية، لأن النجاح يكمن في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات وتفعيل المشاركة وليس السلبية والمقاطعة حسب البيان. من جهته، ندد الرئيس الأمريكي خلال المكالمة بتدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون العراق، قائلا أنه لا يمكن الجمع بين صداقة الولايات المتحدة والعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. صادقت الحكومة العراقية اليوم على قانون النفط والغاز المعدل، وقال رئيس الوزراء نور المالكي أن الحكومة صادقت على القانون، ومن المتوقع أن يبدأ المجلس مناقشته يوم غد الأربعاء.
تم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل، وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، وأحيل اليوم إلى مجلس النواب الموقر، وسيطرح غدا للقراءة الأولى في مجلس النواب.
يذكر أن لجنة استشارية حكومية قامت بتعديل مشروع القانون قبل اعتماده من قبل الحكومة. هذا وتحث واشنطن بغداد منذ أشهر على اعتماد عدد من التشريعات، منها قانون النفط والغاز، وتعتبرها ضرورية للحد من العنف الطائفي وتجاوز الخلافات بين مختلف الفرق. يذكر أن من شأن هذا القانون أن يضمن توزيعا عادلا لعوائد النفط، وأن يحدد آليات التنقيب والاستخراج وغيرها من الشؤون المتعلقة بالثروة النفطية. من جانب آخر، وعد المالكي بإدخال تغييرات على الوزارات وشغل مقاعد وزارية شاغرة.
لدينا محوران حاليا في موضوع الحكومة، وهو الأول إن شاء الله هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنعود مرة أخرى بتقديم الوزراء لإملاء الفراغات الموجودة في الحكومة، وثانيا طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها، لدمج بعض وزاراتها، لإلغاء وزارات أخرى ليست ضرورية.
من جانب آخر، حذر المالكي المسلحين من مواصلة شن هجمات على المنطقة الخضراء، قائلا أن المسلحين يختبئون وراء المدنيين الذين يتضررون من هذه الهجمات. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أشار تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن قوات الأمن في منطقة كردستان تمارس تعذيب المعتقلين بشكل روتيني باستخدام أساليب مختلفة، منها الصعقات الكهربائية، كما تحشرهم في سجون مكتظة دون توجيه تهم رسمية إليهم ودون توفير مساعدة قانونية. اعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات مع أكثر من 150 معتقلا، وطالبت مراجعة نظام السجون في كردستان، كما حثت على إجراء تحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل هيئة مستقلة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن سارة لي ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط أن المنظمة تشعر بالاستغراب لقيام الأكراد بهذه الانتهاكات بعد أن كانوا ضحية تعذيب خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين. وجاء حديث ويتسن في مؤتمر صحفي في أربيل. الوكالة نقلت أيضا عن مسؤول أمني كردي هو العميد سيف الدين علي قوله أن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان غير صحيح، ودعا المنظمة إلى إرسال فرق تفتيش إلى السجون والتحدث إلى السجناء. العميد علي قال أيضا أن التقرير قديم وأنه تم إدخال تحسينات من جميع النواحي. اتخذ مجلس النواب قرارا اليوم باستبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبدالله الجبوري بناء على طلب كتلة المصالحة والتحرير التي ينتمي إليها مشعان الجبوري، والذي صدر في حقه حكم قضائي من محكمة الجنايات المختصة من قانون العقوبات. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الشعب في بغداد اليوم قرب أحد الأسواق وأدت إلى سقوط 10 قتلى في الأقل وإصابة 20 حسب مصادر في الشرطة. قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي الناتو ياب دي هوب سخفر أن على الحلف أن يبذل جميع الجهود الممكنة لتجنب إيقاع خسائر مدنية في أفغانستان. تحدث سخفر في روما على هامش مؤتمر دولي حول أفغانستان وسط تزايد القلق من سقوط ضحايا مدنية بسبب عمليات الحلف في أفغانستان. سخفر أضاف أن الحلف سيسعى إلى تحسين إجراءاته والتنسيق مع القوات العاملة الأخرى في البلاد لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. يشارك في هذا المؤتمر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إضافة إلى سياسيين وخبراء ومسؤولين كبار بينهم رئيس أفغانستان حميد كرزاي، ويناقش سبل دعم حكومة أفغانستان. تعهدت كل من روسيا والولايات المتحدة بتخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بعيدة المدى إلى أقل مستوى ممكن. يذكر أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لعام 1991 والمعروفة باسم ستارت سينتهي مفعولها في عام 2009. في بيان مشترك صدر عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الروسي سيرجي لافروف، تعهد الجانبان بتخفيض ترسانتيهما من هذه الأسلحة. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
صحبة طيبة تتمناه لكم فريال حسين وكذلك مخرج الفترة نبيل خوري مع الفقرات المختارة لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر. سنتابع فيها تقريرا عن أحداث السيارات المفخخة في بريطانيا، كما نتصفح عددا من الجرائد الأردنية والمصرية ونتعرف على متاعب المرضى نتيجة افتقار المستشفيات لأطباء الاختصاص ولجوئهم إلى دكاكين المضمدين. وفي ختام الساعة نعود لنلتقي الزميل نبيل الحيدري للتحاور بشأن المشروع الديمقراطي في العراق عبر برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى مجلس النواب للتصديق عليه بعد أن أجرى بعض التعديلات على الصياغات اللغوية لقسم من بنوده، فيما أرجأ المجلس التصديق على مشروع قانون آخر يخص توزيع الموارد المالية إلى الخميس المقبل لمناقشته بشكل تفصيلي. الإعلان عن هذا التصديق جاء في مؤتمر صحفي عقده في بغداد رئيس الوزراء نوري المالكي. مراسلنا ليث أحمد تابع وقاع المؤتمر ووفانا بالتقرير التالي.
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن مجلس الوزراء قد صادق بالإجماع في جلسته الثلاثاء على قانون النفط والغاز، وإنه سيطرح الأربعاء للقراءة في مجلس النواب. كما أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيصوت في جلسة استثنائية يوم الخميس القادم على قانون الموارد المالية.
تم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل، وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، وأحيل اليوم إلى مجلس النواب الموقر، وسيطرح غدا للقراءة الأولى في مجلس النواب. ومشروع القانون الثاني الذي أيضا لا يقل خطورة، وهو قانون الموارد المالية وطريقة وآلية توزيع هذه الموارد في العراق الجديد الذي يقوم على أساس التعددية والفيدرالية، وكيفية تعويض المواطنين وإيصال الخدمات اللازمة وإشراكهم جميعا بلا تفريق بين مكون ومكون بين محافظة ومحافظة، وقد قرأ المشروع في مجلس الوزراء ونوقش مناقشات تعديلية للصياغات الواردة، وهو اليوم في مجلس شورى الدولة، وغدا إن شاء الله سيعود، ويوم الخميس قررت الوزارة عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا المشروع مرة أخرى والتصويت عليه وإحالته إلى مجلس النواب أيضا.
ويذكر أن تصويت مجلس وزراء على قانون النفط والغاز جاء بغياب 6 وزراء من جبهة التوافق الذين امتنعوا عن حضور الاجتماعات بعد أن أثيرت قضية وزير الثقافة أسعد الهاشمي، وكذلك نقص 6 مقاعد وزارية أخرى تنازلت عنها الكتلة الصدرية. وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قوانين مهمة أخرى، منها قانون المساءلة والعدالة وقانون انتخاب المحافظات، معتبرا أن المضي في تشريع هذه القوانين هو لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الحكومة.
الأسبوع القادم سيشهد أيضا قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة وقوانين المحافظات وانتخاب المحافظات. هذا كله في الحقيقة عملية تحفيز، لأننا حينما نقرأ الموقف المقابل الذي يعبر عن نفسه أحيانا باللامبالاة واللا احترام للشراكة السياسية والشراكة الوطنية أو الإرادة الخارجية التي تصر على تدمير البلد وحرمان أهله من الاستقرار والأمن، لابد وأن يبعث فينا هذا التحدي تحديا بالمقابل، وهذه هي السياسة التي نعتمدها إن شاء الله في مواجهة كل التحديات الخطيرة التي نتعرض لها.
وأشار المالكي إلى أن من ينسحب أو يعلق عضويته في الحكومة أو مجلس النواب يتسبب في إضعاف العراق وحرمان المواطن من الاستقرار والأمن والخدمات.
أن الذين لم يندمجوا بشكل سليم في الوحدة الوطنية وفي العملية السياسية وما أنتجته من ديمقراطية وانتخابات وبرلمان منتخب وحكومة منتخبة ودستور، هؤلاء ليسوا يتسببون فقط في إضعاف صورة العراق في المحيط الخارجي وفي العالم، إنما يتسببون في حرمان المواطن من الاستقرار والأمن وحرمان المواطنين من الخدمات، ويتحول هذا الجهد التنازعي وهذه الخلافات المصطنعة في كل يوم نسمع عن تعليق أو انسحاب أو غير ذلك الذي لا يعبر عن مسؤولية وطنية، هذا هو يتسبب في أذية المواطنين، في حرمانهم، في خلق حالات من الإحباط واليأس.
وأوضح المالكي أن المساعي التي بذلت لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تحقق أهدافها، وأن من المفروض أن يطلق على هذه الحكومة حكومة التحدي لما تشهده من تحديات داخلية وخارجية، مؤكدا في نفس الوقت على تحركاته لإجراء تغييرات حكومية قد تكون شاملة لكل الحقائب الوزارية مع احتمالية بقاء بعض الوزراء وتقليص بعض الحقائب.
لدينا محوران حاليا في موضوع الحكومة، وهو الأول إن شاء الله هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنعود مرة أخرى بتقديم الوزراء لإملاء الفراغات الموجودة في الحكومة، وثانيا طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها، لدمج بعض وزاراتها، لإلغاء وزارات أخرى ليست ضرورية. وقد قمت بهذا الدور وفاتحت القوى السياسية والتكتلات من أجل أن نبدأ بعملية التسمية، لكن هذا يجري مع بقاء هذه الحكومة مستمرة في عملها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تفيد آخر التقارير التي نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف والتايمز اللندنية بأن معظم المشتبه بهم في هجمات السيارات المفخخة في بريطانيا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، هم من الأطباء الأجانب العاملين ضمن خدمة الرعاية الصحية في البلاد، حيث تأكد كما أشرت تلك التقارير أن 5 من بين 7 الذين احتجزتهم الشرطة البريطانية هم من دول الشرق الأوسط. إياد الجيلاني يطلعنا بشكل مفصل على هذه التقارير.
مستمعين الأعزاء، تفيد آخر التقارير بأن معظم المشتبه في كونهم إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، والمتهمين بمحاولة تنفيذ هجمات بسيارات مفخخة في بريطانيا هم من الأطباء الأجانب العاملين ضمن خدمة الرعاية الصحية في البلاد. وفي تطور سيثير تساؤلات حول تدابير التزكية المعمول بها فيما يتعلق بالأطباء الأجانب، تأكد اليوم أن 5 من بين 7 الذين احتجزتهم الشرطة البريطانية هم من دول الشرق الأوسط وقدموا حديثا إلى البلاد للعمل في المستشفيات البريطانية. وتفيد صحيفة الديلي تيليغراف في تقريرها حول الموضوع بأن أحد المحتجزين ويدعى محمد جميل عبد القادر العشة هو أردني الجنسية فلسطيني الأصل، وربما يكون الرأس المدبر لعمليتي لندن وغلاسغو، تم القبض عليه مع زوجته على أحد الطرق السريعة قرب غلاسغو. كما أشارت مصادر الشرطة إلى أن طبيبا عراقيا اسمه بلال عبد الله ويعمل بإحدى مستشفيات اسكتلندا من بين المحتجزين السبعة. وأشارت قنوات التلفزيون البريطانية إلى أن بلال عبد الله هو أحد منفذي اعتداء مطار غلاسغو. من جهة أخرى أفادت مصادر الشرطة بأن السيارتين المفخختين في لندن كانتا ستفجران عبر هاتفين جوالين تركا في السيارتين، وأدى فحصهما من قبل خبراء الشرطة إلى الوصول للمشتبه فيهم الذين تم احتجازهم خلال اليومين الماضيين. كما تشير التقارير إلى أن سائق السيارة رباعية الدفع التي استخدمت في عملية غلاسغو يعالج الآن في المستشفى الذي كان يعمل فيه، ولقد أجريت له عملية جراحية أمس، إلا أن مصادر المستشفى تشير إلى أن احتمالات نجاته من الحروق التي أصابت 90% من جسمه ضعيفة. أما صحيفة The Times فتنبه في تقريرها اليوم إلى أن المؤامرة الفاشلة لتنفيذ اعتداءات غلاسغو ولندن اكتسبت بعدا دوليا إضافيا مع القبض على طبيب هندي في أستراليا، ويعتبر الطبيب السادس المحتجز فيما يتعلق بمحاولتي التفجير. وجاءت أنباء القبض على الطبيب الهندي محمد حنيف في الوقت الذي عقد فيه مجلس المسلمين في بريطانيا مؤتمرا صحفيا ندد فيه بالمؤامرتين الإرهابيتين وبتنامي التطرف. وأكد أمين عام المجلس محمد عبد الباري في كلمته أمام الصحفيين على التزام الوضوح التام إزاء ما جرى، من أن الذين يتعمدون قتل وتشويه الناس الأبرياء هم أعداء الجميع، لافتا إلى أنه لا توجد أي قضية على الإطلاق تبرر وحشية كهذه، وأن الذين يمارسون مثل هذه الأفعال والذين يقدمون لهم الدعم هم أعداء الجميع من المسلمين وغيرهم من الذين ينتمون إلى ديانات أخرى، مشيرا إلى أنهم أعداء القيم المشتركة التي تجمع بين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلت عنه The Times.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
كل لحظة مرغلي بل جهنا شوفك، كل لحظة مرغلي بل جهنا شوفك، لو شتشاوي
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعينا الكرام وننتقل بكم إلى عمان لنتصفح مع حزم بيضين عددا من الصحف الأردنية.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: في ظل أوضاع أمنية ومعيشية واقتصادية صعبة للغاية، الصراع السياسي في العراق يزداد سخونة مع اشتداد حر الصيف. عضو مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ يدعو إلى حكومة جديدة وانتخابات برلمانية. الصليب الأحمر يسهل عودة طفل أردني من العراق إلى ذويه. ملتقى الأعمال العراقي الأول يبدأ أعماله تحت شعار العقبة بوابتك إلى العراق. وإلى تفاصيل هذه العناوين، ونبدأ من الدستور التي تقول إن 35% من حجم الاستثمار العربي في الأردن هو استثمار عراقي برأس مال يبلغ 100 مليون دينار، وهو يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي مع الأردن. وتقول صحيفة الغد إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت من تسهيل إعادة لم شمل الطفل الأردني قصي وعمره 3 سنوات بوالده في الأردن بعد مقتل والدته العراقية في حادث تفجير سامراء قبل بضعة أشهر. وأكد والد الطفل أنه رغم رغبته في إحضار ابنه إلى الأردن إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب العنف المتواصل في العراق. أما صحيفة الرأي فتقول أن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نادر الذهبي أكد على تميز العلاقات العراقية الأردنية، مشيرا أن الأردن كان دائما مفتوحا لخدمة الأشقاء العراقيين وأن العقبة تقدم كل إمكاناتها لخدمة رجال الأعمال العراقيين والمستثمرين، وذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال العراقي الأول في العقبة، العقبة بوابتك إلى العراق، والذي نظمته شركة تطوير العقبة بالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي في عمان. وتنقل الرأي عن المستثمر العراقي جواد قصاب تأكيده أن البيئة الاستثمارية في الأردن مميزة جدا كونها توفر الظروف والحوافز الاستثمارية الجاذبة وخاصة للمستثمر العراقي الذي يعامل كأنه بوطنه، مشيرا أن الأردن يعتبر بالنسبة للكثير من العراقيين المقيمين وطنا أصيلا، ودعا إلى ضرورة إذابة أي معوقات تقف أمام الاستثمار العربي في ظل التنافس العالمي الكبير. ونعود إلى الدستور لنقرأ من مقال لرئيس تحريرها يقول فيه إنه في العراق توجد أوضاع لا تبعث على الاطمئنان، فالفتنة الطائفية المقيتة ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد، ومن الممكن أن تتسارع الأمور فجأة بشكل يصعب تخيله، مما يشكل خطرا ليس على العراق بل على جواره العربي أيضا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق أحمد رجب والصحف المصرية.
اهتمت صحيفة الأهرام بما كشفه الجيش الأمريكي في العراق عن أن قواته تمكنت في 20 من آذار الماضي من اعتقال علي موسى دقدوق القيادي البارز في حزب الله اللبناني والمعروف أيضا باسم حميد محمد جبور اللامي، حيث كان يعكف على تدريب وقيادة ميليشيات متطرفة في مدينة البصرة جنوب العراق. ونقلت عن الجنرال كيفن بريجنير المتحدث باسم القوات الأمريكية أن إيران تستخدم حزب الله لتسليح الميليشيات المتطرفة في العراق نيابة عنها بإعاز وتحت غطاء من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن القوات الأمريكية كثيرا ما اتهمت فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني بتسليح وتمويل المتشددين العراقيين وحثهم على شن هجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية، وهو الأمر الذي نفته طهران بشدة. ونقلت الصحيفة عن الجنرال بريجنير أن المتطرفين العراقيين يرسلون إلى إيران في جماعات من 20 إلى 60 شخصا ليتم تدريبهم في 3 معسكرات ليست بعيدة جدا عن طهران، وعند عودتهم إلى العراق يشكلون وحدات تعرف باسم جماعات خاصة لتنفيذ هجمات وتفجيرات وعمليات اختطاف. ومن جهتها تقول الجمهورية أن العراق شهد خلال الساعات 24 الماضية هجمات عديدة للمقاومة العراقية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ولوحظ أن السلطات الأمريكية والعراقية حرصت على تأخير الكشف عن الهجمات لمدة 24 ساعة، وتقول أنه في العاصمة العراقية بغداد عثرت السلطات العراقية على 14 جثة مجهولة الهوية ملقاة في الشوارع وعليها آثار تعذيب، كما عثرت على جثتين في مدينة الخالص. وعلى صعيد آخر نقلت صحيفة مصر اليوم تحذيرات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من خطورة انسحاب القوات الأمريكية من بلاده في الوقت الحالي، وإشارته إلى أن العراق سيتفكك ويتحول إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة أكثر من أفغانستان. وقالت مصر اليوم أنه في غضون ذلك اتهم سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي وعضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الموحد واشنطن بعدم الجدية في تسليح القوات العراقية، وقالت أن هذا الأمر دفع بحكومة الملكي إلى طرق أبواب الصين ودول أخرى. وأضاف العسكري أن الحكومة العراقية دفعت قبل 7 أشهر $1.5 مليار إلى أمريكا لتزويد الجيش العراقي بالأسلحة، ولكن لم يصل بعد 7 أشهر من هذه الأسلحة سوى 5000 قطعة سلاح رشاش خفيفة. أخيرا قالت المساء أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعتبر أن حدوث انخفاض كبير في عدد القتلى من المدنيين بالعراق خلال الشهر الماضي خير دليل على أن التعزيزات الأخيرة في أعداد القوات الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تنامت في الفترة الأخيرة في بغداد ظاهرة انتشار عيادات طبية يشرف عليها مضمدون بعد تناقص أعداد الأطباء الذين أخذوا يفروا من العاصمة بسبب استهدافهم من قبل جماعات مسلحة أو الخلاص من الأوضاع الأمنية المتردية. مراسلنا فرقد الطيب يستعرض مع مواطنين يرتادون دكاكين المضمدين الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة.
بينما يتجول المرضى بين ردهات المستشفيات بحثاً عن طبيب متخصص يعالجهم، استغنى آخرون عن ذلك باللجوء إلى المعاون الطبي أو المضمد الذي استطاع بشكل نسبي أن يملأ الفراغ الذي تركه الطبيب العراقي بسبب سوء الوضع الأمني الذي أدى إلى هجرة الكثير من الأطباء خارج العراق وغلق الآخرين لعياداتهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع غير المستقرة. ظاهرة انتشار المضمدين في مناطق بغداد أخذت بالازدياد في الآونة الأخيرة. المضمد أبو علي الذي زارت إذاعة العراق الحر عيادته الصغيرة حدثنا عن أسباب ازدياد هذه الظاهرة قائلا:
اللي رافق زيادة عدد المضمدين قلة بالأطباء بسبب الهجرة، هاي أولا. وثانيا الناس بدأت تتجه للمضمدين، أولا ارتفاع أسعار الأدوية، هاي أولا. وثانيا يلاقون خدمة جيدة وخبرة أيضا صارت عند المضمدين بعلاج بعض الحالات البسيطة، طبعا مو الكبيرة. المفروض المضمد ما يتدخل أكثر من كونه مضمد، يعني زرق أبر وبعض العلاجات البسيطة باقي على طباء.
ثم توجهنا إلى الحاجة أم محمد التي جاءت لمعالجة يدها عند المضمد أبو علي، وسألناها عن الأسباب التي دفعتها إلى مراجعة المضمد بدل الطبيب، فقالت:
لأن المضمد قريب ورخيص أرخص من الدكتور، فالناس ترغب تروح له في حالتها المادية هم تعبانة، فبيهم يستهمون أكثر من الدكتور ويفهمون المريض أكثر.
فيما عزى أحد رواد عيادة المضمد أسباب مراجعته للمضمد بدل الطبيب إلى ثقته بالمضمد أكثر من الطبيب:
أنا أفضل المضمد أفضل من الدكتور، يعني الدكتور أروح يملي لي الراجعة مجرد أدوية، يكتب الأدوية ما بي أي فائدة، بس المضمد يعطيني النتيجة وأرخص. يعني أولا أنا يعني عالج نفسي بشيء برخص وبأقل الأدوية، الدكتور يعطيني كثرة أدوية وما بيها أي فائدة، وقرب عليه وإنسان ثقة وأعرفه.
فيما ترجم حالة المراجعة مواطن آخر إلى أن هناك عدة أسباب أبرزها الوضع المالي السيء وقرب العيادة إلى منازلهم.
بالنسبة لمراجعة المضمد بدل الطبيب، نتيجة أنه أكثر الأطباء هاجروا وبقيت عياداتهم فارغة، والطباء الحاليين الموجودين إذا تراجعه يقول لك راجعني المستشفى الخاص مالتي اللي أنا داوم به، أو راجعني العيادة مالتي. العملية إذا المضمد يسويها ب 25,000 المضمد الدكتور يسويها ب 500. بعدين الظروف الاجتماعية يعني ما تسمح إنه نراجع مثل طبيب، نشوف القطعة مالتي معلق بها زميل الكلية الملكية وكذا، وهذا يعني هاي الكشفية مالتي تكون يعني هواية بالنسبة لنا، وإحنا ظروفنا الاجتماعية متساعد. أما المضمد يعني على قد حالي.
جراحات في ازدياد سببها الوضع الأمني وكهرباء معدومة ومياه ملوثة، عوامل تضافرت لتدفع المواطن البسيط إلى ارتياد هذه العيادات أو دكاكين المضمدين كما يسميها البعض. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، وجهت وزارة البلديات والأشغال العامة كتابا إلى المجلس الاستشاري في النجف لتسليم المجمعات المائية إلى الأهالي بقصد إدارتها. مسؤول لجنة الفساد الإداري في مجلس النجف الاستشاري هادي السلامي يعتقد أن هذا الإجراء الخطير الذي يسلم إنتاج مياه الشرب للأهالي ناجم عن غياب دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع واستشراء الفساد المالي والإداري وعدم الاهتمام بمشاريع البنى التحتية والتكميلية. ليث محمد علي مراسلنا في النجف معكم في هذا التقرير.
وجه سيد مجيد سعيد مكي مدير مشروع ماء محافظة النجف كتابا رسميا إلى المجلس الاستشاري في النجف يرجو فيه الإسراع بإرسال المخولين لاستلام المجمعات المائية التابعة لمناطق المجلس الاستشاري لغرض تسليمها إلى الأهالي بقصد إدارتها وحسب توجيهات وزارة البلدية والأشغال العامة. الكتاب ذو الرقم 3625 في الخامس من حزيران يعلل عدم قدرة وزارة البلديات العراقية على إدارة مشاريع الماء الصافي في النجف لأسباب منها عدم وجود تخصيصات مالية لتشغيل مشاريع الماء الحكومية وسعة المشاريع. كتاب مديرية ماء النجف للمجلس الاستشاري لم يكتفي بمطالبة المجلس باستلام إدارة مشاريع الماء، بل يؤكد أن المديرية ستتوقف عن دعم تلك المجمعات المائية بحلول منتصف شهر تموز الجاري. مسؤول لجنة الفساد الإداري في مجلس النجف الاستشاري السيد هادي السلامي يعتقد أن هذا الإجراء الخطير الذي يسلم إنتاج المياه الصالحة للشرب للأهالي ناجم عن عدة أسباب منها:
السبب الأول يعود إلى غياب دراسة الجدوى الاقتصادية والفساد الإداري والمالي وعدم الاهتمام بمشاريع البنى التحتية والتكميلية. نرى توسع في مشاريع الماء في الأقضية والنواحي دون الاهتمام بالأمور الإدارية تتعلق بتعيين أجانب الإدارية والفنية لهذه المشاريع.
وفي سؤالنا: ما إذا أديرت هذه المشاريع من قبل الأهالي، هل ستبقى على نفس الكفاءة والصلاحية الصحية؟ هل سيرتفع سعر جالون الماء الصافي الصالح للشرب؟ أجاب السيد السلامي رئيس لجنة النزاهة والفساد الإداري في مجلس النجف الاستشاري قائلا:
الآن أكو مشاكل في مشاريع المياه في الأقضية والنواحي. بعد ما اكتملت مشاريع الماء واجهت مديرية الماء صعوبات في استلام والتسليم، وفي بعض الأحيان حدث مشاكل تسلم بعض الأهالي هذه المشاريع، فصار اتفاق ضمن أنه بيع المواطنين، وحدث مشاكل بعض المشاريع توقفت بسبب هذه المشاكل.
وردا منه على سؤالنا: ما إذا كانت محافظة النجف ستتعرض فعلا لأزمة ماء حقيقية أو كما أسماها كتاب مديرية الماء بكارثة مائية؟ قال:
أعتقد غياب الاهتمام بمشاريع البنى التحتية ثم تكميلية مشاريع الماء وخاصة مشروع الزرقاء اللي ضخ الماء كافة أحياء النجف يحتاج إلى بعض المولدات، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي والطوارئ لربما يؤدي إلى عطل المضخات، وبالتالي حدوث كارثة إنسانية بالمدينة لأن المضخات معرضة للعطل.
ماذا عن تبادل الاتهامات بين مديرية الماء ومديرية كهرباء النجف؟
نعم، وردنا كتاب إجابة من السيد مدير كهرباء بمعنى أنه إحنا لا تعكسوا المشاكل المحافظة أو مشاكل الفنية بالكهرباء على ذات الكهرباء، وموجود هناك مولدات تابعة لمديرية الماء تستلم حصة ب 600 ألف لتر غاز، وما نعرف إحنا مصير غاز، فأنتم عندكم مولدات اعتمدوا عليها، وهي المولدات عاطلة. مولدة ألمانية ذات سعة 1250 كي في عاملة، والثانية مولدة ألمانية ذات سعة 1250 كي في هاي عاطلة، فالوضع يعني شبه كارثي وخاص بمشاريع الماء.
طيب أنتم كجهة رقابية ماذا أعددتم لمواجهة هذه الكارثة؟
قمنا بتشكيل لجنة وزيارة ميدانية للمشاريع الزرقاء، قدمنا مقترحات للمحافظة إلى هيئة الأعمار.
جدير بالذكر أن مديرا الماء والكهرباء في النجف تبادل التهم بصدد تعطيل إنتاج المياه الصالحة للشرب، ففي الوقت الذي يتهم فيه مدير ماء النجف مدير كهربائها بعدم ربط كهرباء مشاريع الماء بخط الطوارئ للكهرباء، ينفي ذلك الاتهام مدير كهرباء النجف في كتابه المرقم 7822 الموجه إلى مجلس محافظة النجف، متهما مدير ماء النجف بالتصرف بالغاز الذي يزود به لغرض تشغيل مولدتي إنتاج الطاقة الكهربائية في مواقع إنتاج الماء الصالح للشرب. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، نواصل فيها مناقشة ما بدأناه حول المشروع الديمقراطي في العراق، وسنتناول اليوم مفهوم الديمقراطية لدى المواطن العادي واقترانها أحيانا بالتسيب وعدم الانضباط، وما هو دور وتأثير دول الجوار فيما يحدث في العراق، ومن يرعى فكرة مشروع الديمقراطية اليوم؟ هل هي قوى ليبرالية ديمقراطية عراقية؟ أم أنها الإرادة الأمريكية؟ أم قوى وتيارات دينية؟ تحولات وتداخلات وتقاطعات يشهدها العراق اليوم، على مائدة برنامج عالم متحول نناقشها مع عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. مرحبا بكم مستمعي الكرام. مرحبا مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم متحول، نواصل تناول التحولات الديمقراطية في العراق مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي والأستاذ دكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. أهلا بكما. الشخصية العراقية إلى أي مدى هو مستعد أن يتعاطى مع مفردات ديمقراطية كأن يقرأ الواقع مثل ما تفضل دكتور شيخ ليصير عكس السير؟ هذه الديمقراطية الحديثة، خرق النظام والقانون هي ديمقراطية. الآن احنا امام مشكل كبير انه الفرد هو هدف الديمقراطية وأداتها. هل هذا الفرد مهيئ وإيجابي لخلق هذا المشروع؟
بالحقيقة يعني الإرث الثقافي مع الأسف اللي انبنى عليه المجتمع كان يربط بين الحرية الفوضوية وبين الديمقراطية وكأنهما صنوان، لذلك نجد أنه الآن ما يفسر الفوضى على أنها ديمقراطية، ما يفسر الانفلات على أنه هو ديمقراطية. يعني يمكن الديمقراطية عندما نتكلم عنها الآن نتكلم عن آليات يحكمها بالأساس ما مفاهيم صندوق الاقتراع، لكن الآن نتحدث عن سلوكيات مجتمع يحاول أن يصف مجموعة من التصرفات الفوضوية على أنه هي تحت مظلة اسمها مظلة الديمقراطية. هذا نوع، هذا إرث ثقافي. أنا بالحقيقة لازلت أتصور أنه مجتمعنا بكل موروث الثقافي لازال متخلف في قبوله للمفاهيم الديمقراطية، ومع الأسف أنا أقولها وأنا يعني واحد من الشعب العراقي، لازلنا لحد الآن غير قادرين على استيعاب المفاهيم اللي ممكن أن تقودنا بالتالي إلى أن نتبنى فكرا ديمقراطيا ليبراليا ممكن أن يقود البلد إلى بناء مؤسسات من النوع اللي يتكلم عنه دكتور عامر حسن فياض.
ولذلك تسطو أفكار من الرغبة بدكتاتور عادل أو شيء من هذا القبيل.
وهذه الجمل الرنانة اللي بالتالي يتم التسويق لها. أنا أرجع أقول لنقطة معينة، الديمقراطية لا يمكن أن تبنى في أي مجتمع بدون مجموعة الحوامل، والمحمل الفكري المحمل الأساسي في بناء الديمقراطية في البلد وبناء الثقافات الديمقراطية في البلد. الثقافة الصحيحة السليمة غائبة عن المجتمع الآن، ما يسيطر على المجتمع الآن ثقافات ظلامية في بعض الأحيان، وثقافات في بعض الأحيان ممكن أن تقود المجتمع إلى نقاط لا عودة، اللي هي ثقافات من الممكن أن تقودك إلى نتائج مثل ما نشوفها الآن. القتل أصبح حالة مألوفة، عدم التسامح،
لغة العنف
يعني الحوار غير مجدي، حوار طرشان على أكثر الظن ما بين الناس. يعني هذه النقاط مطلوبة، واللي بالتالي هو يقود إلى بناء الديمقراطية بشكل صحيح.
مجمل حديثنا هذا يبدو يدور مفترضين أن هناك مشروع في قصدية لتأسيسه ولإنجازه، من هي الجهة التي ترعى مثل هذا المشروع؟ من الذي يدفع باتجاه ديمقراطية في العراق؟ هل القوى الديمقراطية الليبرالية العراقية؟ هل الأمريكان؟
هل القوى الدينية أو التيارات المنفتحة الدينية؟ هل هناك ناس مدافعين فعلا عن الديمقراطية في العراق اليوم؟ دكتور عامر حسن فيا،
أنا أعتقد كل الجهات التي ذكرتها أعتقد هي مضطرة لأن تقبل ولأن تساهم في تأسيس وفي بناء المشروع الديمقراطي اضطرارا. على سبيل المثال، من حيث المبدأ أنا أقول التيارات أو القوى ذات الاتجاه الديني والتيارات والقوى ذات الاتجاه الاشتراكي والاتجاهات والقوى ذات الاتجاهات القومية كلها المشتركة بالعملية السياسية مثل في العراق، كلها مضطرة لأن تساهم في العملية السياسية. ما هي مفاتيح العملية السياسية؟ مفاتيح العملية السياسية أن هناك انتخابات، أن هناك قبول بالآخر، أن هناك إقرار بالتعددية في العراق، أن هناك ضرورة تداول السلمي للسلطة في العراق. هذه بشارة جيدة أنا بتصوري. القوى الدينية، الأحزاب السياسية في العراق، أنا أتعامل ويها كأحزاب سياسية وليست كتيارات واتجاهات فكرية، أقبلها كتيارات سياسية فعليها أن تقبل التعددية السياسية. ولكن الإشكالية وين؟ أنا أقول لا يمكن أن تختزل الديمقراطية بالانتخابات لأن هتلر صعد بالانتخابات، لا يمكن أن تختزل الديمقراطية بوجود أحزاب متعددة في ظل وضع لا وجود فيه لقانون التعددية الحزبية. آلية الانتخابات دفعتنا إلى طوأفة السياسة والمحاصصة السياسية. هذا ما يجعلني إذا كانت الانتخابات مشوهة ما يجعلني إلى أن أكره الانتخابات وأرفضها كآلية، ولكن هناك طرق للانتخابات غير الطريقة التي أدت إلى واقع الحال. هذه الطريقة أنا أحتاج إلى قانون انتخابات لا يبنى على أساس القوائم المغلقة وإنما يبنى على أساس القوائم المفتوحة والنظام الفردي. انتخابات مزدوجة، النظام الانتخابي مزدوج يصلح للعراق حتى نتخلص من الطوافة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي.
نتحدث عن الديمقراطية في العراق وعالم متداخل وقريب ومتشابك، العراق جزء من منطقة، القوى الإقليمية في المنطقة ما هو دورها في الديمقراطية المفترضة في العراق؟ دكتور تحسين الشيخ، كم هو تأثير القوى الإقليمية في هذا المشروع؟
دعنا نكون واقعيين، ما موجود الآن وما أشرت أنت من أنه هنالك إخفاق على مستوى السياسة في العراق هو أيضا ديكتاتورية أفرزتها الانتخابات العراقية. يعني خلينا نكون المثل العراقي هو المثل القائم أمامنا. يعني أنا هاي النقطة بس ما أحب أتجاوزها دائما لأنه أقول إنه إحنا تجربتنا هي أيضا بنفس الوقت تجربة غنية تعطينا أمثلة قادرين على الاستعانة بها في تفسير النظرية اللي جنابك تفضلت بها. سيدي الفاضل، الدول لا توجد سياسات وطنية خالصة الآن في أي دولة من دول العالم. مع وجود العولمة السياسات الوطنية الخالصة أصبحت الآن المحيط الإقليمي، الامتدادات الدولية جميعها تؤثر في السياسات الإقليمية، لذلك السياسات الوطنية أصبحت سياسات مهمة جدا. العراق يمر بمرحلة تحول، والعراق في نقطة وسط بين طرفين أساسيين، بين أطراف إسلامية وبين أطراف عربية لها جذر مع العراق. يعني العراق له جذر امتدادات إسلامية مع دول جوار، وله أيضا جذر امتدادات قومية مع دول أخرى مجاورة له،
كونه مجاور لإيران وتركيا.
إيران وتركيا وليس لإيران فقط، إيران وتركيا. والصراع الإيراني التركي صراع تاريخي بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية، والعراق كان ساحة أساسية لمثل هذا الصراع، وهذا الصراع أخذ في طابع معين في لحظة معينة طابع مذهبي، ولذلك انعكست هذه التراكمات بشكل كبير على الثقافات حتى في داخل البلد. هنالك من يؤيد هذا الطرف وهنالك من يؤيد هذا الطرف، وترسخت بشكل كبير في ثقافاتنا المجتمعية. المحيط الإقليمي جميعها تؤثر وتتأثر الآن بما يحدث في العراق، تؤثر من خلال تنفيذها لمجموعة من الأجندات اللي تحاول أنه تنفذ بها هنالك أطراف لها مصلحة في العراق, وهنالك أطراف لها مصلحة ضد المحتل في العراق, وهنالك أطراف تحاول أنه تجعل من العراق منطقة غير مستقرة لكي تستقر, لأن عدم استقرار العراق ممكن أنه يساهم في استقرار الآخرين, وهنالك أيضا بنفس الوقت أجندات أنا أتصور هي أجندات دولية مطلوبة ضمن مفاهيم مشروع الشرق الأوسط الكبير, أمن إسرائيل. هذه الأمور جميعها معروفة وجميعها يعني تطبق الآن كأجندات في العراق. مع الأسف لا زالت دول الجوار, وأنا أسميها دول الجوار سواء كانت ببعدها الإقليمي أو ببعدها القومي, لا زالت لا تساهم مساهمة فعالة إيجابية في عملية استقرار الوطن.
هل من صالحها أن تكون إيجابية؟
نعم
نعم,
من صالحها لسبب واحد, عدم استقرار العراق يعني استقرارها وديمومة وجود مجموعة من العوامل لتفرضها هي لفترة أطول. يعني نأخذ على سبيل المثال سوريا. سوريا دولة لها علاقات قومية مع العراق, لو لم تساهم في عدم استقرار العراق لأصبحت سوريا موضع عدم استقرار كبير جدا, خاصة مع الضغوطات الدولية الكبيرة الموجودة والمحيطة بها. إيران وما موجود الآن, تعرف جنابك البرنامج النووي وغيره 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 والضغوطات الدولية الموجودة حولها, عدم استقرار العراق على الأقل تقدر يجنبها لربما ضربة عسكرية أو جنبها فعل كبير جدا, ورقة مساومة موجودة بالنسبة لها. السعودية وتخوفها من المد الشيعي, عدم الاستقرار في العراق يجنبها على أقل تقدير أن يكون هنالك ساندويتش بانل يمنع هذا المد عنها. الكويت, تركيا ومصالحها اللي تتصورها أنه هي متركزة بعدم توسع القومية الكردية في المنطقة أيضا لها مصالح. هذه مصالح مشتركة للجميع وفاعلة ومؤثرة في العراق, لا يمكن أن تغفل, لا يمكن أن تغفل, وكلها تصف في الاتجاه المعاكس للتيارات الديمقراطية في العراق, وجميعها
يدخل شوي على
وجميعها بنفس الوقت تضعف من الاتجاه الديمقراطي وتعزز الاتجاه الراديكالية.
وللدكتور عامر حسن فياض تعقيب.
أنا مداخلة
أكيد تغني.
الحديث عن البعد الإقليمي لحديثنا اللي هو المشروع الديمقراطي الليبرالي, واقع الحال في المنطقة العراق وجواره هو واقع صراع على مثال. هناك إدراك خاطئ عند كل الأنظمة السياسية المحيطة بالعراق بأن في العراق سيتحقق مثال هو مثال الديمقراطية. لكي لا يتحقق هذا المثال اللي هو مشروع متقدم على الأنظمة المحيطة بالعراق, فلا بد ومن التعامل مع العراق بطريقة لا يفسح المجال لوجود مثل هذا المثال. لكن واقع الحال هم ماذا يفعلون؟ أنا حريص على الديمقراطية, لكن أقول الإنسان العادي الذي يفكر بأن يريد أن يصير طبيبا في المستقبل عليه أن يجتاز الدراسة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الإعدادية لكي يدخل كلية الطب. يعني أكو مقدمات للديمقراطية. لذلك أقول العراق ليس في مرحلة تحول ديمقراطي, فلا تخافوا يا أنظمة عربية, العراق في مرحلة ما قبل التحول. الصراع صراع مثال.
سؤالي لماذا الأقدار أو الظروف قادت أن يكون العراق هو النموذج هو المختبر؟
أعتقد هناك يعني أنا لا أسميها غيرة, القضية العراقية بفعل كونها أصبحت قضية الأبعاد الثلاثة, البعد الوطني المحلي والبعد الإقليمي والبعد العالمي. كل النظم السياسية المحيطة بالعراق لم ترتقي بعد لكي تكون قضاياها قضايا وطنية إقليمية عالمية.
موضوع لا يتوقف يبدو ولا ينتهي, متداخل ومتشعب ويصعب جمعه في جلسة واحدة. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض والأكاديمي والباحث الأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي على إضافتيهما المهمتين في برنامج عالم متحول, ونحن نتناول الديمقراطية والمشروع الديمقراطي في العراق. شكرا جزيلا لكم. سنخصص الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول لاستكمال موضوع هل سينجح المشروع الديمقراطي وتحولاته في العراق؟
نرحب بمشاركاتكم أعزائي المستمعين حول برنامج عالم متحول أو برامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالاتصال على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريد الإذاعة iraq@rferl.org. تقبلوا تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.